A little focus goes a long way, and a whole lot of focus, well, that puts you light years ahead of the competition. That's why at Vernon, they only focus on heating and cooling. And as the heating and cooling specialists, they're great at it, especially after 43 years. Get your AC ready for summer with Vernon's $69 spring tune-up. You heard right, only $69. Go to vernonheating.com. Vernon, the heating and cooling specialists.
مرحبا. بالبداية بحب ألفت نظركم أو سمعكم بالأحرى أنه اليوم 30 سبتمبر بيصادف يوم البودكاست العالمي. في شخص بالعالم قرر أنه بده يكرس يوم ليحتفل بالبودكاست، وأنا شخصياً مش زعلانة يعني. المهم بهيدي المناسبة السعيدة بتقدروا تسمعوا أجدد بودكاست من إنتاج صوت. لو بتحبوا البودكاست ومهتمين تتعرفوا كيف يصنع البودكاست، اسمعوا بودكاست كواليس صوت. في جائزة للي بيربح كم كلمة بودكاست قلت بهالجملة، بتلاقوا الرابط بوصف الحلقة. بيوم ربيعي مشمس ولطيف سنة 2017 شاركت بمؤتمر ستاب، كان بيحكي عن التكنولوجيا والميديا والترفيه والتقاطعات ما بينهم. حضرت جلسة شارك فيها 4 نساء، 2 بيمثلوا فريق المنصات واثنين بيمثلوا فريق الناشرين أو الإعلام. تويتر وجوجل كانوا بمواجهة بي بي سي وإي جي بلس. يا لطيف، تحمست وما كان عندي توقعات مسبقة، بس النقاش كان حامي وتمحور حول مين من الفريقين بيملك المستهلك. للحقيقة بوقتها استغربت محاولة المحاور إنه يولع الجو، كنت حسيته عم ببالغ باستشراف المستقبل، وما فهمت ليه عم بيقدم لنا الطرفين كمتنافسين بما أنه بعرف أنه في شراكات مختلفة بيناتهم. بوقتها ما كنت فعلاً واعية أنه فريق المنصات وفريق الناشرين أخصام بيتبايروا بلعبة غير عادلة لأنه موازين القوى بينهم غير متكافئة. اليوم رح نحكي عن سلاح الخوارزميات اللي بتملكها المنصات التقنية واللي بيحاول الناشرين بعالم الإعلام ترويضها. معكن رنا داود وعم تسمعوا إندي ميديا، بودكاست بيوثق المشهد الإعلامي المستقل بمنطقتنا من خلال دردشات مع عاملين بالمجال. الخوارزميات أو الالغوريثمز متاهة، لغز ما في كتيب متاح لكل منصة بفكلنا شفرة الخوارزميات، لكن اللي منعرفه أنه هي صيغة حسابية منطقية ومجموعة عمليات للوصول لهدف معين. تقيلي هالجملة. خلينا نعتبر الخوارزميات هي الجهاز العصبي للمنصات الرقمية، تتلقى تعليمات من الدماغ أو مبرمجي المنصة بشكل آلي وبتوزع الرسائل للمستخدمين عبر أجهزتهم وبتتفاعل مع سلوكياتهم. هي مثلاً بتحدد شو منشوف بالنيوز فيد على فيسبوك وأيمتى منشوفه، هي اللي بتستنى تخلصي فيديو يوتيوب لتقترح لك فيديو بيشبهه، وهي اللي بتختار صورة غلاف الأفلام بمكتبة نتفليكس، هي اللي بتتلصص على أحاديثكم وبتعرض لكم إعلانات لتشتروا اللي نفسكم فيه على إنستغرام، هي عارفة شو قرأت مبارح وعارفة المواد اللي بتنفري منها، تعرفكن كتير منيح، وهي نفسها غالباً بتعرف شو خطوتكن التالية قبل ما أنتوا تفكروا فيها. وكل ما زاد استخدامنا لهاي المنصات كل ما صارت الخوارزميات أذكى، لأنها بتدرس سلوكياتنا بأدق تفاصيلها بما أنها بتعتمد على بيانات ضخمة مسجلة عنا وبتحاول تفهم أنماط تفكيرنا وأفعالنا كبشر. لما بدأت المنصات تطور من خوارزمياتها، حجتها كانت تخصيص وإثراء تجربة المستخدم، لكن تجاربنا عم تكشف خبايا أخرى. رح تقولوا لي شو دخل المنصات الإعلامية بخوارزميات المنصات التقنية؟ طيب، بسبب تزايد إقبال مستخدمي الإنترنت على وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلام مضطر يكون حيث يكون الجمهور، ومع نمو موجة صناعة المحتوى صارت الجهة اللي محتواها غير جذاب بتنتسى. يعني حتى لو كانت المنصة مجلة إلكترونية ومقالاتها موجودة على موقع إلكتروني خاص فيها، فهي بتستخدم السوشيال ميديا للتسويق لمحتواها ودعوة الجمهور لزيارة الموقع. يعني صارت وسائل التواصل جزء أساسي من استراتيجية المحتوى والوصول للجمهور. وهيدي المساحات اللي عم بتديرها الخوارزميات تخضع لشروط اللي بيملكوها، اللي هو لا أنا ولا أنتو ولا أي منصة إعلامية. عم نحكي عن عمالقة شركات التقنية مثل جوجل وفيسبوك وأمازون وغيرها من المؤسسات اللي معظمها شركات أمريكية خاصة. المدير التنفيذي لمنظمة سماكس للحقوق الرقمية محمد نجم عنده وجهة نظر بهاي النقطة.
بس طلع الإنترنت كان المقاربة طبعاً أنه هيدا المحل الحر اللي فينا نعمل فيه شو ما بدنا، هيدا المحل يلي هو بعيد عن الأرض، وهيدا المحل اللي نحن كلنا نتفاعل ونحب بعضنا كمجتمع وهيك، يلي كان كتير مقاربة ليبرتاريان للموضوع وكتير مقاربة أنه هيدا المكان كتير حلو وكتير لذيذ. بعدين اكتشفنا شوي شوي أنه هيدا المكان قابل لأنه يصير رأسمالي جداً وقابل أنه يسيطر عليه كل الشركات. فهلأ نحن يعني حتى يعني كل يوم نحن بس نعمل أي شيء على الإنترنت، يعني هلأ أنا وياكي مثلا حكينا على الإيميل عن طريق جوجل، شركة جوجل، فتنا على كمان جوجل ورجعدين فتنا على شو اسمها هيدي زينكاست، ما بعرف إذا أوبن سورس ولا لا. فكل شيء نحن بنستعمله يعني فيسبوك واتساب، فأغلب القصص يعني نحن بنستعملها بحياتنا على الإنترنت هي مثل برايفت كومبانيز، يعني كأنه واحد عايش بمول كل حياته بيطلع من برايفت بليس لبرايفت شوب. فهيدي مشكلة أساسية لازم نحن نستوعب أنه هيدا شيء موجود، بس كمان بدنا نجرب نفاوض هيدي الشركات وهيدي المؤسسات دايما لنحصل على حقوقنا وتكون سياساتهم عادلة على قدر الإمكان.
فإذا المنصات التقنية شركات تجارية ربحية حتى لو التسجيل فيها مجاني، فهي بتسير الخوارزميات لتوصل لهدفها اللي هو الربح المادي. عشان هيك تسعى تكثف ساعات الاستخدام وتزيد نسب التفاعل على المنصات، عشان العلامات التجارية تتحمس تستثمر بمساحاتها الإعلانية على أساس أنه القاعدة الجماهيرية فيها كبيرة وناشطة. وكتار بيشوفوا بهالنقطة تسليع للمستخدمين واستغلال إلن، مع أنه آخرين بيشوفوا أن ضريبة بديهية كون المنصات مفتوحة مجاناً للجميع. الخوارزميات بتعرض لنا منشورات تريندينج وبتعملنا لوائح بأكثر المواضيع تداولاً عشان تحسسنا إن جزء من حدث أو محادثة ما عم بتصير بهاللحظة أونلاين، حتى لو كان هالحدث هو حملة لايكات على صورة مفبركة مع كابشن إن لم تنشرها فعلم أن الشيطان قد منعك، أو هاشتاج ترضى تتزوج فتاة تتنفس. هيدا المنطق كمي ببساطة لأنه الخوارزميات مثل ما قلنا معادلات رياضية، يعني بتحب الأرقام وبتقتاط عليها. هالمنظومة القائمة على توزيع وترتيب واقتراح المحتوى بناء على أرقام التفاعل ممكن تظلم صناع محتوى صاعدين أو منصات مستقلة حديثة، لأنها بتصير أمام ضغط الانتشار. لازم محتوانا يوصل على لائحة الشرف. هل وصولنا للجمهور رح يكون على حساب جودة المحتوى، أو هل منقدر نوائم بين الاثنين؟ جاوبني طارق خميس رئيس تحرير متراس، وهو موقع فلسطيني شبابي مستقل عم يحاول يخلق تجربة إعلامية مختلفة.
هو أكيد ما في حدا بحبش إنه محتوى يوصل لكل الناس، هاي مسألة أساسية، لكن مؤخرا اللي صرنا نشوفه في السوشيال ميديا وبالإعلام وكذا إنه صار في نوع من التقديس لمسألة الترند اللي صارت تيجي على حساب المحتوى وحساب جودة المحتوى وحساب أنت شو بدك تقول. هذا بالطبع يعني أكيد دائما بنراقب الأرقام، دائما بنحاول يكون في عنا جمهور أورجانيك قدر الإمكان، بنحاول حتى نعمل نشاطات على الأرض، بمعنى في جزء من موادنا تم طباعتها من قبل طلاب في جامعات وناقشوها بصالونات ثقافية، هذا بالنسبة لنا مؤشر أوقات أهم من عدد القراءات. نوع الجدل اللي أوقات مواد ممكن تعمله، نوع التفاعل اللي ممكن تاخده في مثلا عدد منصات إعلامية فلسطينية اللي طلبت، مثل شبكة قدس اللي طلبت إنه إحنا نتعاون بالنشر، ففي بعض المواد باخدوها وبعيدوا نشرها عندهم. هاي بالنسبة لنا مؤشرات ممتازة لقياس انتشارنا، طبعا بالإضافة لعدد الزيارات والانتشار ووجودنا على السوشيال ميديا.
سامية عايش صحفية كرست شغلة مؤخرا للتدريب الإعلامي الرقمي. سامية حكت لي أنه إذا المؤسسات الإعلامية وقعت في فخ الأرقام فما رح تقدر تبني رابط حقيقي مع جمهورها،
تخوفي إنها سريعة الانتشار لكن مؤقتة، وهو الإشي اللي ما بتطمح له المؤسسات الإعلامية. يعني سهل كتير إنه أنا بكرة أروح أكتب موضوع عن مثلا موقع إباحي أو خبر فيه إيحاءات جنسية أو ما شابه للناس، والناس تدخل عليه يعجبها العنوان وترجع تطلع منه وما ترجع تزور هذا الموقع. يعني هذا كتير سهل، لكن بالنهاية هل هذا كمؤسسة إعلامية اللي أنا بدي إياه؟ نحن للأسف في المؤسسات الإعلامية حالياً نركض، يعني طبعاً ما بدي أعمم، بدي أحكي بشكل يعني في بعض المؤسسات للأسف لا زالت تركض وتلهث وراء الرقم، وراء حجم أو عدد الزيارات، عدد الكليكس أو ما شابه، متناسية إنه في إشي كتير مهم اسمه الإمباكت أو التأثير. فبالتالي الإمباكت يمكن صعب إنه يجي خلال سنة سنتين ثلاثة، عشان هيك عم نحكي إنه ضروري يكون في استمرارية، وضروري الصحفي يكون عنده صبر ويكون عنده جلد إنه يضل مستمر.
الحقيقة في كتير أمور بمتاهة الخوارزميات بتفقدنا صبرنا. من كم سنة صرنا نسمع بمصطلح إدارة المحتوى أو content moderation. المنصات التقنية مثل فيسبوك أو يوتيوب بتتلقى ملايين المنشورات يومياً، وبعض هالمحتوى قد يكون غير مناسب للنشر، مثل إتجار البشر أو البورن أو جرائم قتل وغيرها، وما في فريق بشري بيقدر يلحق يراجع كل هالمحتوى. فطبعاً هالمهمة أوكلت للخوارزميات، صارت قادرة تحذف منشورات فور نشرها بحجة إنها بتتعارض مع معايير المنصة. لكن الخوارزميات بتخفق وممكن تغفل عن أنواع محتوى غير مألوفة، مثل لما تصاعد محتوى داعش مثلاً، أو لما صار يبث حالات انتحار لايف. وعلى هالأساس فيسبوك صار يتعاقد مع مؤسسات حول العالم، وغالباً بتكون بدول نامية، عشان يخلي موظفين بشر يراجعوا محتوى مستعصي على الخوارزميات. الموضوع صراحة بيستحق سلسلة منفصلة لمناقشته. محمد نجم شرح لنا بعض المواقف اللي بتفرجي إنه معايير فيسبوك مبهمة.
فهون يعني لما نشوف نحن independent media عم بيغطي القصص بطريقة متنوعة، بعدين بنصير نشوف انه هيدا الميديا امرار عم بينشال المحتوى من فيسبوك، لانه فيسبوك بيعتبر هيدا المحتوى مسيء او هيدا المحتوى خارق لسياساتهم، بس انه مثلا اي حدا منهم يمكن اذا حط صورة لنصر الله او اذا غطى موضوع حزب الله بتلاقي هيدا المحتوى انشال عن الفيسبوك، او مثلا اذا عملوا شيء عن داعش. ففي الخوارزميات تبع فيسبوك اللي هي هلا عم بتدير كل المحتوى، وحتى هلا مؤخرا صرنا نحس انه فيسبوك عم فجاه عم بيشلنا بوستات من 5 سنين او من 4 سنين، most probably لانه هذا المحتوى هلا عم ببلشوا يطبقوا خوارزميات معينه وعم بيشدشدوا اكثر وعم بيضيقوا اكثر مساحات التعبير ضمن كلمات او ضمن كيورد محدده. فللاسف هيدا الشيء عم بيصير بفيسبوك وعم بيكون اثره كتير سيء على الصحافه المستقله، وكمان عم نحس انه في عدم تعامل على نفس المستوى. let's say اذا نيويورك تايمز نشروا شيء عن حزب الله وحطوا صوره لنصر الله it's fine بتمرق، بس اذا منصه لبنانيه عملت هذا الشيء يمكن البوست ما يمرق. ففي ازدواجيه بالمعايير كيف طريقة التعامل مع منصات مختلفة، وقد ايه عدد المستخدمين يلي هن عم بيدقوا المحتوى يلي موجود بأمريكا مقارنة بالعدد يلي عم بيدق المحتوى بالعالم العربي اللي هو كتير مختلف. فهيدي كمان أزمة تانية.
هون بدأت تتكشف انحيازات الخوارزميات، ومن الانحيازات السياسية، وبرأيي هي انعكاس لانحيازات اللي طورها. بسياق الفلسطيني الخوارزميات صارت أداة لمناصرة السردية الإسرائيلية، كل شيء بيتعارض معه هو معادلة السامية أو بحرض على الكراهية والعنف، ما بتميز بين محتوى شخصي لمستخدم أو صفحات تابعة لطرف سياسي أو تربوي أو حقوقي أو حتى إعلامي. وهالشي واجهه متراس وغيره من المواقع والحسابات الفلسطينية. طارق خميس بيشوف أنه الموضوع تعدى المساحة التقنية وصار بشكل ضغط أمني.
المسائل اللي لها علاقة بالتحديات الأمنية كانت شكلين. الشكل الأول هو قرار السلطة مؤخرا بحظر عشرات المواقع وكان متراس منها. الشغلة الثانية بتتعلق بسياسات الفيسبوك، يعني انحذف تقريبا عندنا قريب من 30 منشور ناتج عن سياسات فيسبوك التعسفية تجاه المحتوى الفلسطيني، وهذا شمل كثير مواقع فلسطينية وسورية وغيره. والحذف كثير تعسفي، وأوقات بيكون بيشتغل على الذاكرة الوطنية، يعني أوقات بوستات بتنحذف لأنه فيها كلمة شهيد أو كلمة مقاومة أو اسم فصيل مقاوم، كلمة حماس مثلا، جبهة شعبية، يعني هو بيشتغل على الكيورد، وكأنه المطلوب من المحتوى الفلسطيني يكون تماما منزوع التسييس. يعني
المستخدمين الفلسطينيين بيعملوا حملات مضادة لرفض سياسة فيسبوك. مرة مثلا نظموا حملة لخفض تقييم فيسبوك بمتجر التطبيقات. بس النزاعات بالمحتوى عالميا وبمختلف السياقات صارت أكثر من أن تحصى، لدرجة أنه فيسبوك منتصف 2020 استحدث Oversight Board، ممكن نترجمها لمجلس رقابي أو إشرافي على المحتوى. فيسبوك روج له كمحكمة عليا مستقلة تنظر وبتحسم بمسائل المحتوى الجدلي. هالمجلس بضم 20 شخص من النخبة، من بينهم اليمنية توكل كرمان والإسرائيلية أمي بالمر، المديرة العامة السابقة لوزارة القضاء الإسرائيلية. وهالشي طبعا أثار جدل كبير حول الانحيازات اللي متمسك فيسبوك فيها. يمكن كان معي حق استغرب المنافسة بين فريق المنصات وفريق الناشرين بالندوة اللي حكيت لكم عنها ببداية الحلقة. فعلاً في مجموعة برامج تدريبية وحتى دعم مادي ومنح من فيسبوك للصحفيين مثلاً، أو مبادرة جوجل للأخبار، وغيرها من الورش والأدوات اللي بتقدمها المنصات للصحافة الرقمية. سامية بتشوف أنه الطرفين ما إلهم غنى عن بعض.
أكيد، لأنه بالنهاية الشركات التقنية والشركات الإعلامية ما بيقدروا يستغنوا عن بعض. الشركة التقنية إذا هي عن جد بدها تكمل كشركة تقنية ناجحة، عمرك ما راح تشوفيها شركة تنتج محتوى، فبالتالي هي بحاجة لمنتجي المحتوى لحتى يقدموا محتواهم على هذه المنصات. نفس الشيء بالنسبة للشركات المحتوى اللي هي ترى في هذه المنصات وسيلة أكبر للانتشار والوصول إلى جمهور أعلى. هلا وين بيجي الخوف؟ الخوف بيجي لما المؤسسات الإعلامية تشعر إنه هي حطت كل البيض تبعها بسلة واحدة اللي هي سلة المؤسسات التقنية، فبالتالي هي أصبحت يعني خلينا نحكي أسيرة لأي تغيير على الخوارزميات أو على طريقة عمل المؤسسات التقنية عبر منصاتها. يعني أي تغيير بالألغوريثم ممكن يأثر على عرض هذا المحتوى وسرعة وصوله وانتشاره للجمهور، فبيضل لازم أنه هدول المؤسسات يشتغلوا مع بعض ويفهموا بعض أنه نحن ما بنقدر نشتغل من دون بعض، فبالتالي ضروري نفهم التحديات والمخاوف اللي موجودة عند الطرف الآخر حتى نقدر نوصل للجمهور بمحتوى جيد، محتوى صحيح ودقيق وبعيد عن الفبركة وبعيد عن أي نوع من السنسيشن أو الإثارة والخطأ وما شابه.
المساحات اللي اعتقدنا أنها بتكرس حرية التعبير بالحقيقة ضيقة. منصات النشر ولا مرة كانت خالية من وجع الرأس، دائماً في محاولة للسيطرة عليها من جهة ما. التحدي الرقمي عم يفرض شريك ورقيب وخصم. الخوارزميات عم بتغير بالعلاقة بين الإعلام والجمهور، وبدل ما تكون وسيط عم تثبت لنا أن الطرف. مش عم قول أنه الخوارزميات هي شر مطلق وتعالوا نترك الإنترنت ونرتاح من هالشغلة، لكن لازم نكون أوعى بالتعامل مع الموضوع. الإعلام غير مستقل عن المنصات، وهي بتعطيه مساحة لكنها مشروطة، وكل يوم منكتشف خبايا ما كنا مدركين إلى سابقا. انتظروا إندي ميديا بالحلقة الجاي لنحكي عن منظومة المعلومات المضللة اللي بتتواجه مع المؤسسات الإعلامية المستقلة بالعالم العربي. كنت معكم بالإعداد والتقديم أنا رنا داود، ومن تصميم الصوت أندوني حنا. هيدا البودكاست نتاج تعاون بين صوت وانكفاضة.
Mom Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.